بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة سؤالك هو هذا، أن المستشكل بقوله إن قلت فصل بين قيام القياس على الحكم الفرعي وبين قيام القياس على الحكم الأصولي. ففي قيام القياس على الحكم الفرعي قال بأن هذا لا يستلزم الظن بالواقع لكونه، يعني عفوا، الظن بالواقع لا يستلزم الظن بالفراغ. ليه؟ لكون القياس منهيا عنه، صح؟ فسؤالك هذا أنه يمكن أن ننقل الكلام إلى قيام القياس على الحكم الأصولي بأن يقال إن الظن بالطريق لما نشأ من القياس فلا يستلزم الظن بالفراغ لكون القياس منهيا عنه. المستشكل فرق بين القياس القائم على الحكم الفرعي والقياس القائم على الحكم الأصولي بهذا البيان، أنه في دليل الانسداد بحسب ما يستفاد من مقدماته أن موضوع الحجية في دليل الانسداد مركب من جزئين. الجزء الأول حصول الظن، والجزء الثاني عدم كون هذا الظن منهيا عنه. في قيام القياس على الحكم الفرعي كما لو ظننا بحرمة النبيذ قياسا على الخمر لا يصدق حينئذ موضوع الحجية، لأنه وإن صدق الجزء الأول وهو حصول الظن لكنه منهي عنه فلا يصدق الجزء الثاني. هذا في جانب القياس القائم على الحكم الفرعي. أما في جانب القياس القائم على الحكم الأصولي كما لو ظننا باعتبار خبر الثقة قياسا له على الخبر المتواتر، فإن موضوع دليل الانسداد يصدق لأن الظن حاصل بحسب الفرض بالطريق وهذا الطريق لم يقم دليل قطعي على المنع عنه، فإن خبر الثقة حصل فيه انسداد، بمعنى أنه لا دليل على اعتباره ولا دليل على عدم اعتباره، فإذا صدق الموضوع يترتب الأثر. هذا كلام كان المستشكل، لأجل ذلك فرق بين الحكم الأصولي والحكم الفرعي.
هو يعني المستشكل يدعي بأنه يحصل ضرب الفراغ والجزء الأول متحقق، مع أن المستشكل يقول بأن هناك ملازمة بين عدم الحجية وبين عدم الضرب الفراغ، فإذا قام الدليل على عدم الحجية وقطعنا على حجية القياس لا يحصل أصلا ضرب الفراغ، هذه الملازمة ثابتة، ما في ضرب الفراغ، يعني المصنف أصلا ما في ضرب الفراغ مع فرض عدم الحجية، فهذا ضرب الفراغ غير حاصل.
لا،
فالجزء الأول غير حاصل، يعني
ما في أنه إذا لم ليس حج. الإشكال ماذا كان؟ أنه لا ملازمة بين الظن الناشئ بالقياس في الحكم الواقعي وبين الظن بالفراغ، لا ملازمة بين الظن بالواقع والظن بالفراغ.
يعني قال هكذا المستشفى، إذا قام الدليل على عدم حجية القياس فلا يولد بين الظن بالفراغ، فلا ملازمة بين
الظن بالواقع والظن بالفراغ، أليس كذلك؟
وبالتالي هذا عنده ملازمة، يعني المستشكل عنده ملازمة.
لا،
ما قام الدليل على
لا نفى الملازمة، نفى الملازمة لأنه عنده ملازمة. شوف يقول كيف يستلزمه وهو منهي عنه،
بالتالي يعني مش نتيجة أنه إذا حصل دليل على عدم الحجية
لا يحصل ظن بالفراغ، لأنه يستلزم عدم الظن بالفراغ. فرق بين عدم الحصول والاستلزام. المدعى هكذا، أن المصنف ماذا ادعى؟ ادعى أن الظن بالواقع يستلزم الظن بالفراغ، ف قال لو في ملازمة المستشغل، قال لو في ملازمة لكان يجب أن تكون دائمية، والحال أنه إذا كان عندنا ظن بالحكم الواقعي ناشئا من القياس لا يستلزم الظن بالفراغ، لأنه منهي عنه. كيف تظن بشيء منهي عنه؟ أنت تقطع بعدم الفراغ،
فهذا يقتضي كلية أنه كل ما دل الدليل على النهي عنه فهو أنه
فلا ظن بالفراغ.
نعم،
أيوه، ما أنكرنا ذلك، فلا ظن بالفراغ في هذا المورد، يعني في كل مورد ينشأ الظن من دليل منهي عنه، صحيح أو لا؟ في كل مورد ينشأ الظن من دليل منهي عنه لا يحصل ظن بالفراغ، إذ كيف يحصل ظن بالفراغ ونحن عندنا قطع بالنهي عن العمل عنه؟ طيب، هذا إذا أنت أشكلت على المستشكل أنه ننقل الكلام إلى أين؟ إلى الظن بالطريق الناشئ من القياس، يقول لا، هذا قياس مع الفارق، لأن هناك يصدق موضوع دليل الانسداد، هنا لا يصدق بالبيان الذي ذكرناه.
البيان شيخنا الذي ذكرتم هكذا أعبرت أن موضوع مركب من حصول الظن وعدم كون هذا الظن منهي عنه، والجزء الأول حاصل هو الظن بالفراغ.
لا، أنا ما جبت سيرة الظن بالفراغ، هذا كلامك. قلت دليل الانسداد تقول لنا ما هو الحجة، التفت جيدا ما اي دليل، امس كررنا ذكرته اليوم اكررها، دليل الانسداد ماذا يقول لنا، ما هو الحجه؟ دليل الانسداد يقول لنا الحجه هو الظن الذي
لم ينهى
عنه، اتفقنا؟ طيب، الان خبر الثقه بحسب الفرض حصل لي ظن بطريقيته، صح؟
يعني هذا بحث في الظن بالفراغ، يعني كلام كلف الظن بالفراغ، يعني في بحث الملازمة اللي بحثناه.
لا، الظن بالفراغ هو الملزوم، لأن نبحث عن ظن بالفراغ هو الملزوم.
يعني الظن بالطريق لازم الظن بالفراغ أو الظن بالواقع.
أي أحسن، أحسنت، هو هذا. الآن المصن... الإشكال ماذا كان؟ أن الظن بالواقع لا يلازم الظن بالفراغ. ليش؟ لكونه منهيا عنه، فمجرد التخلف في مورد تنتفي الملازمة. طيب إذا تشكل عليه أنه لماذا في الظن بالطريق لم تفعل هكذا، يقول لي أنه في الظن بالطريق لا يؤثر أن يكون هذا الظن حاصل عن طريق القياس. ليه؟ لأن الظن بالطريق لا ينتفي ولم يحصل له عنه نهي، لأن الذي حصل فيه نهي والعمل بالقياس لا العمل بخبر الثقة، وأنا أظن بحجية خبر الثقة. فتحقق موضوع دليل الانسداد، عم نتكلم لا ظن بالفراغ، تحقق موضوع دليل الانسداد. فإذا تحقق وخبر الثقة غير منهي عنه فيلزم منه الظن بالفراغ لأنه تحقق الموضوع. هذا كلام المصنف. فقد بقي مطلب صغير في تطبيق العبارة التي كانت في يوم أمس في قوله قلت، عبارة جدا واضحة، قلت الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكم الشارع بالتفريغ، يعني بالفراغ وبراءة الذمة. طيب كيف يستلزمه مع أنه منهي عن القياس؟ ولا ينافي القطع بعدم حجية هذا الظن لدى الشارع. لماذا؟ لأننا قلنا أن هذا الظن طريقي وليس موضوعي. طيب إذا كان لا ينافيه، طيب فهل يعذر لو عمل بالقياس؟ يقول وعدم كون المكلف معذورا إذا عمل بالقياس فيهما، يعني وين فيهما؟ في الظن بالطريق والظن بالواقع. لو عمل بالقياس لا يكون معذورا فيما أخطأ. ليش؟ لأن الذي فوت عليك الواقع فيما لو أخطأ، يعني لو لم يصب القياس، الذي فوت عليك الواقع هو طريق الشارع نهاك عنه، فتكون أنت مقصر. صح أنت جاهل، صحيح جاهل، لكن الذي فوت الواقع بسبب عملك بالقياس الذي نهاك عنه الشارع، فلا تكون معذور. هذا في صورة ماذا؟ في صورة عدم إصابة القياس للواقع. واضح هذا الكلام؟ هنا ترقى يقول بل كان أيضا غير معذور ومستحق للعقاب حتى لو أصاب القياس للواقع. مثلا تبين أن النبيذ أيضا محرم، حتى في هذه الصورة يكون ماذا؟ يكون غير معذور ومستحقا للعقاب. ليش؟ يقول لو بنى على حجيته، يعني فيما بينه وبين نفسه على الرغم من وجود النهي عن القياس هو يرى أن القياس حجة، هذا نوع من أنواع التشريع والجرأة على المولى. وتقدم في بحث التجري أن المؤاخذة واستحقاق العقاب ليس فقط على الفعل الجوارحي بل أيضا على الفعل الجوانحي، فاستحقاق العقاب للجرأة على المولى في هذا التشريع، حتى لو أصاب القياس للواقع، حتى لو تبين أن النبيذ محرم فهو لم يعاقبك على مخالفة الواقع حتى تقول أن الواقع هنا مصيب، وإنما عاقبك على ماذا؟ على الجرأة على المولى. واضح العبارة؟ لا، هنا هذا الاشتباه الموجود في بعض الحواشي أنه حملوا التجري هنا على معنى التشريع، التفتنا، لأنهم فهموا من التجري المعنى اصطلاحي، ولكن المقصود من التجري هنا التجري الفعل الجوانح
بالتشريع.
إيه؟ الفعل الجوانح، يعني هذا نوع من الجرأة على المولى، ولكن في مقام البناء والاعتقاد والالتزام. وتقدم في بحث التجري أنه لا نقتصر في المؤاخذة على الفعل الجوارحي، بل أيضا لوجود قبح فاعليا يستحق العقاب في المقام. نرجع إلى أصل البحث. فصل، هذا الفصل بالمقايسة مع ما ذكره الشيخ في الرسائل والآخند في تعليقته على الرسائل يتضح لنا أن الغرض الأساس في هذا الفصل هو بيان أنه على تقدير تمامية مقدمات الانسداد، فهل تكون النتيجة مهملة أم معينة؟ توضيح ذلك أنه سلمنا أن مقدمات الانسداد تقتضي اعتبار الظن، فهل المقدمات تعتبر الظن على نحو القضية المهملة من ناحية الأسباب والموارد والمرتبة، والمهملة في قوة جزئية فيقتصر على القدر المتيقن؟ فمن ناحية الأسباب مثلا، تكون النتيجة غير معينة للأسباب، لا تقييدا ولا إطلاقا، فيقال حينئذ أن نتيجة الإهمال هو الاقتصار على حصول الظن من الأسباب ماذا؟ المتعارفة عند العقلاء. أما لو حصل الظن من سبب متعارف من سبب غير متعارف فلا تشمله مقدمات الانسداد. واضح معنى النتيجة المهملة من ناحية الأسباب، وهذا عين الكلام نذكره، نتيجة المهملة من ناحية الموارد، عين الكلام النتيجة المهملة من ناحية مراتب الظن. عندنا الظن المتاخم لليقين، وعندنا الظن المتاخم للشك. فهل النتيجة في مقدمات الانسداد تعين مرتبة من المراتب أو كل المراتب، أو أنها مهملة وساكتة لنقتصر على القدر متيقن ونقول وهو الظن في أعلى مراتبه؟ واضح؟ فإذا أصل البحث عن أي شيء في أن نتيجة مقدمات الانسداد مهملة أم معين. طبعا معينة أعم من أن تكون معينة لحصة أو معينة لجميع الحصص، تفت كلاهما معينة في مقابل الإهمال الذي هي ساكتة عن بيان السبب بعضا أو كلا، والموارد والمراتب. هذا هو أصل البحث. هذا أصل البحث، لن أصبر معي. وحسم هذا البحث يتوقف على شيء آخر، وهو أن مقدمات الانسداد هل يستكشف منها حكم الشارع بحجية الظن؟ وهذا ما يعبر عنه بتقرير مقدمات الانسداد بناء على ماذا؟ على الكشف. أم أن مقدمات الانسداد لا تستتبع حكما للشارع، وإنما مجرد إدراك العقل للزوم العمل بالظن في مورد لا يمكن الاحتياط، ولم تكن الشريعة مهملة، ولا يجوز العمل بالوهم، فما تفيده مقدمات الانسداد مجرد إدراك العقل للابدية العمل بالظن من دون استكشاف حكم للشارع في البين. فإذا البحث عن كون النتيجة مهملة أو معينة يتوقف على البحث عن الكشف والحكومة. وحينئذ يقع الكلام في مقامات ثلاثة. المقام الأول في أن مقدمات الانسداد هل تثبت الكشف أم الحكومة؟ المقام الثاني في وجه توقف كون النتيجة مهملة أو معينة على بحث الكشف والحكومة. المقام الثالث بعد الفراغ عن التوقف نبحث عن كون النتيجة مهملة أو معينة. صار واضح سير البحث؟ إذن هذا الفصل البحث الأصلي فيه ليس هو الكشف والحكومة. البحث الأصلي فيه ما هو؟ أن النتيجة مهملة أو معينة. لكن البحث عن كون النتيجة مهملة أو معينة من ثمرات الكشف والحكومة. فعليه فالبحث يقع في هذه الأمور الثلاثة. أولا أنه نقول بالكشف أم بالحكومة. ثانيا لماذا يتوقف البحث الأصلي على حسم المشكلة في الكشف والحكومة وجه التوقف. ثالثا بعد أن نعرف أنه يتوقف خب ماذا تكون النتيجة، الإهمال أم التقييد؟ صار واضح المطلب؟ أما الكلام في المقام الأول، لا إشكال أنه إذا تمت مقدمات الانسداد فالعقل يحكم بلا بدية الإتيان، لا بدية العمل على وفق الظن، ووجهه واضح. إذ بعد عدم إهمال الشريعة وعدم التمكن من العمل بالاحتياط وقبح ترجيح المرجوح على الراجح، يتعين العمل بالراجح. إذن إذا تمت هذه المقدمات واضح أن العقل يدرك لزوم العمل بالظن. أما هل يستكشف من ذلك وجود حكم للشارع بحجية الظن؟ قد يقال بالاستكشاف ويستدل لذلك بقاعدة الملازمة، بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وبما أن العقل حكم بلزوم العمل على وفق الظن الشرع يوجب العمل على وفقه. هذا هو مدرك القائل بماذا؟ بالكشف. ظاهر كلام الماتن في الابتداء ينصب على البحث الإثباتي، بمعنى أنه لا محظور من حكم الشارع بحجية الظن، وإنما الإشكال في أنه ماذا؟ لا دليل عليه. هذا الظاهر الابتدائي لكلام المصنف. إذن ثبوتا ممكن للشارع أن في زمن الانسداد مع تمامية هذه المقدمات أن يجعل الحجية للظن، لكن لا دليل على ذلك. هذا ابتداء. ولكن بعد التعمق في المطلب يتضح أن المشكلة ثبوتية، وأن نفي الحكم الشرعي ليس من باب عدم الدليل، بل من باب الدليل على العدم، لعدم إمكانه. واضح؟ فصار البحث ماذا؟ ثبوتي وليس إثباتي، لأنه لا محظور في أن يحكم الشارع لكن لا يوجد دليل. لا، عندنا دليل على العدم لكونه غير ممكن.
واضح؟ توضيح ذلك أن قاعدة الملازمة لا تجري فيما نحن فيه، وذلك لأن قاعدة الملازمة تجري في كل مورد توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن لا يكون متعلق الحكم هو فعل المولى، إذ لا معنى حينئذ بإيجاب فعل المولى، لأن المولى يشرع للغير ولا يشرع لنفسه. واضح الكلام؟ الشرط الثاني أن يكون لحكم المولى ماذا؟ فائدة. لأنه إذا انتفت الفائدة يصبح التشريع لغوا، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم. إذن حتى تقول إذا حكم العقل حكم الشرع، لابد أن يكون هذا حكم الشرع لا يتعلق بفعل المولى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ماذا؟ أن يكون لحكم المولى فائدة. أما إذا انتفى كلا الشرطين فلا يلزم من حكم العقل حكم الشرع. وفيما نحن فيه كلا الشرطين ماذا؟ منتفن. أما الشرط الأول فالوجه في انتفائه أن معنى اعتبار الظن هو كفاية الإطاعة الظنية بحكم العقل في زمن الانسداد. ومعنى كفاية الإطاعة الظنية أن الشارع لا يؤاخذ عليها، والمؤاخذة وعدمها فعل المكلف أو فعل الشارع، فعل المولى، والحكم الشرعي لا يتعلق بفعل المولى. إذن الشرط الأول غير متوفر. الشرط الأول ماذا كان؟ لا يتعلق الحكم الشرعي بفعل من أفعال المولى. هنا لو في حكم شرعي لتعلق بفعل المولى. يعني ما معنى كفاية الظن في مقام الامتثال؟ يعني لو اعتمدت على الظن الشارع لا يؤاخذك، يؤاخذك ولا يؤاخذك من أفعال المولى، لا معنى لأن يتعلق بها حكم شرع. واضح الكلام؟ وأما الأمر الثاني فالوجه في عدم توفره باعتبار أن العقل لما أدرك في صورة عدم الإهمال وعدم إمكان الاحتياط وعدم جواز العمل بالمرجوح، لما أدرك لابدية العمل بالظن فهذا يكون كافيا، فإذا استتبع حكما شرعيا يكون لاغيا تقريبه، أن الغرض من التشريع ومن الحكم الشرعي هو عبارة عن إيجاد الداعي للتحرك، وإذا كان العقل يحكم باللابدية فالداعي ماذا؟ موجود. فلو حكم الشرع لكان ذلك لاغيا. ملتفت جيدا؟ إن قلت أن لازم ما ذكر إنكار كبرى الملازمة في جميع الموارد لعدم توفر الشرطين فيها، قلت يمكن أن يتوفرا كما في مثال حكم العقل بقبح الكذب، فالأمر الأول متوفر لأن الكذب الذي يراد أن يتعلق به التشريع ليس من أفعال المولى بل من أفعال المكلف، فالأمر الأول ماذا؟ متوفر. طيب الأمر الثاني متوفر أو لا؟
متوفر يعني
كيف؟
دعوية قد تكون عقلية غير كافية،
فلماذا هنا لا نقول بكيف؟
ما في التكفير، ما في التكفير، يعني العقل يحكم بالقبح لازم الحرمة.
بل أحسنت. أما الأمر الثاني فهو متوفر أيضا لأن ما يقبحه العقل هو الظلم، وما يراد عروض الحكم الشرعي عليه هو الظلم أيضا، والكثير من الناس لا يكون الإدراك العقلي كافيا في تحركهم، فيدعم ذلك بالحكم الشرعي. أما فيما نحن فيه فالأمر ليس كذلك. ليه؟ لأنه بناء على تمامية مقدمات الانسداد، يكون وجودها العلمي لا الواقعي هو الموجب لإدراك العقل للابدية العمل بالظن. أما مع الغفلة عن المقدمات فلا إدراك للعقل. والمفروض أننا نتكلم عن من اعتقد بتلك المقدمات، فيكون ذلك ملازما للإدراك العقلي فيلغو له الإدراك الشرعي، فيلغو له الحكم الشرعي. ومع الغفلة عن المقدمات لا إدراك للعقل ليستكشف منه حكم الشرع. عليكم السلام. واضح الجواب؟ بينما في مسألة الظلم قد يغفل الإنسان عنه بخلاف ما نحن فيه، لأن الوجود العلمي هو الموجب لإدراك العقل. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.